الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن ضوابط الجرح والتعديل أن الجرح يصح ولو من واحد، فإذا جرح الثقة العالم أو عدل الثقة العالم قبل تعديله أو تجريحه حتى ولو كان من العبد، حتى المرأة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة رضي الله عنها عن عائشة، واحتج العلماء بهذا الحديث على جواز قبول تعديل المرأة والعبد. وقد اشترط بعض أهل العلم أنه يلزم في الجرح والتعديل التعدد من المجرحين والمعدلين قياسا على الشهادة، والصحيح أنه لا يلزم ذلك، لأن باب الجرح والتعديل مختلف عن الشهادة في أبواب. الأمر الذي يليه وهو من المهمات، لأن محمد بن حبان رحمه الله هو أبو حاتم وقع في أمر خالف فيه العلماء، وهو أن العدل عنده من لم يذكر بجرح فهو عدل، من لم يذكر بجرح فهو عدل. قال لأن الأصل في المسلمين العدالة، ولذلك كتابه الثقات محشو من هذا الكلام، يأتي إلى الراوي بمجرد ما يجد فيه جرح يدخله في الثقات. والصحيح في هذه المسألة أن من لم يعدل فلا يقبل حديثه. وعندنا الحال على أنواع: النوع الأول رجل عدل وهو الثقة من العارفين والعالمين فهو مقبول الحديث، وعندنا رجل طعن فيه من العالمين العارفين الورعين الضابطين فهو مردود الحديث، وعندنا رجل لم نطلع فيه على جرح ولا تعديل فهو على حالين: الحال الأول أن يكون قد اشتهر بالطلب. كيف اشتهر بالطلب؟ وجدنا أن له عدة من التلاميذ، أقل شيء أن يكون هذا العدد 2 وربما 3 4 5 إلى غير ذلك، فاشتهر بالطلب وطلب العلم منه، لكن لم نجد عن أهل العلم توثيقا له، فهذا مجهول حال، وربما سماه بعضهم مستورا. ويعبر عنه الحافظ بن حجر في كتابه التقريب بالمقبول، مقبول أي أن توبع وإلا فلين. النوع الثاني أن يوجد رجل ما روى عنه إلا واحد أو روى عنه ضعفاء، فهذا حكمه أنه مجهول عين، وهو أشد في الجهالة من مجهول الحال، إلا إذا كان الصحابة، الصحابة كلهم عدول وقد تجاوزوا القنطرة ولا نظر إلى هذه المسألة. فإن روى الثقة عن واحد لكن بلفظ التعديل: حدثني فلان ابن فلان وكان ثقة، هنا ما يقال بأنه مجهول ما روى عنه إلا واحد، هو قد وثقه العالم الذي روى عنه، لا سيما إذا كان من يقبل تعديله لابد من النظر. وأما المتساهلين كابن حبان في التعديل والحاكم والعجلي في التعديل، ففي الغالب لا يؤخذ تعديلهم إلا إذا وافقهم غيرهم. وأما في الجرح فابن حبان شديد في الجرح، ابن حبان متساهل في التعديل شديد في الجرح، فربما جرح الراوي وقال في ترجمة هذا لا يحل الرواية عنه، وهو يكون عند غيرهم ثقة عند غيره أو صدوق. هذه بعض الضوابط. وأيضا مما يذكر هنا لو قال الراوي حدثني الثقة بدون أن يسميه، هل هذا يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، فقد كان الشافعي رحمه الله يروي عن إبراهيم بن أبي يحيى ويقول حدثني الثقة، وإبراهيم بن أبي يحيى كذاب عند جماهير العلماء، فكان ثقة عنده ضعيف عند غيره، فلا بد أن الراوي يصرح بمن سمع منه، لكن إذا وثقه مع الاسم فهذا مقبول. حدثني محمد بن علي وكان ثقة، هذا مقبول. لكن حدثني الثقة على الإبهام، هذا غير مقبول. سيأتي معنا إن شاء الله بزيد بسط لهذه المسائل. قال الثالث، الدرس الثالث عشر، أيوة، من علوم الحديث كتابة الحديث، وهو جائز إجماعا. الإجماع جاء بعد خلاف، جاء بعد خلاف، وفي الباب حديث أبي موسى رضي الله عنه، حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى الاحتجاج به، وأنه كان في مبدأ الأمر خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط حديثه بكلام الله عز وجل. فقال بعض أهل العلم: الحديث ضعيف لا يثبت. ومما يدل على جواز الكتابة قول أبي هريرة رضي الله عنه: ولا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي الصحابة، ولم ينكر عليه. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. وكان هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن منع عبد الله بن عمرو من الكتابة من بعض الصحابة، قالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شاه حين أمرهم: اكتبوا لأبي شاه. وأيضا كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبا إلى الآفاق. فكتابة الحديث جائزة. قوله إجماعا دليل على أن الأمر قد استقر على ذلك. وما هذه الكتب التي بين أيدينا إلا من هذا الباب، هذه الكتب التي بين أيدينا الآن، مصنف عبد الرزاق، صنفنا بشيبة، ما قبله وما بعده، هي من هذا الباب. وتصرف الهمة إلى ضبطه، هذا أمر مهم، وهو أن الإنسان يضبط ما كتب. ويذكر العلماء هنا آداب أنه يستخدم القلم الواضح، ما يأتي إلى قلم يعني دقيق ويكتب به العلم، هذا قد يخونك في يوم من الأيام. إما أن ينزل يعني ماء أو بلل أو شيء على الورق فيؤدي إلى تداخل الأسطر والحروف، وإما أن يضعف البصر فلا تستطيع أن تستخرج الفوائد. أو يأتي واحد غيرك ما يستطيع أن يستفيد من كتابتك. وقد ذكروا أن بعضهم كان سيء الكتابة، وفي يوم من الأيام دخل السوق فقال: أريد أن أشتري كتاب أسوأ من كتابتي، حتى إذا قيل لي أنت سيء الكتابة أريهم بهذا الكتاب. فوجد كتابا فاشتراه، فلما رجع إلى البيت وجده بخطه القديم. فالشاهد أن الإنسان يكتب العلم، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. وتصرف الهمة إلى ضبطه، لا سيما الكلمات المشكلة، الكلمات المشكلة تضبط، لأن القارئ إذا لم تضبط كلماتك ربما لم يستفد، لا سيما مثل هؤلاء الذين لم يمارسوا علم الحديث، علم الكتاب والسنة، المطالعة في الكتب. أعطى أي كتاب يقرأ يخطئ في كثير من المواطن، فلا بد أن يضبط. وأيضا بعض الكلمات قد تشكل، علم، علم، يعني أحيانا موطن الكلمة علم، وأحيانا موطن الكلمة علم، إلى غير ذلك، فيحتاج إلى ضبط. لا سيما إذا كان الطالب يتلقى من شيخه مباشرة، يحتاج أن يعود إلى أصل شيخه، أو يحتاج أن يعود إلى زملائه فيضبط الحديث. قال: وأقسام طرق الرواية هي ثمانية: السماع من لفظ الشيخ كقول الراوي سمعت، وهذا أعلاها وأصحها، وبقيتها الجمهور على قبولها، هذه أعلى درجات سمعت، لأنه لا يحتمل يعني أي تشكيك في تدليس أو غير ذلك. الراوي يقول لك سمعت، فإن قال سمعت ما هو سمع كذاب، هذا حديثه يطرح. نحن نتكلم الآن عن ثقة يقول سمعت، أو عن صدوق يقول سمعت، حديثه مقبول. وتطمئن النفس إلى رواية هذا الحديث، إلا إذا كان السماع قد عريت منه الكتب المعتمدة، وإنما يوجد مثلا في الكتب النازلة كالمستدرك أو كصحيح ابن حبان أو كبعض المعاجم، وربما العلماء قد قالوا هذا ما سمع، وتأتي تقول لي صرح بالسمع، هذا ما يقبل، لأن جزم الحافظ مقدم على ما في النسخة، لأن النسخة معرضة للزيادة والنقصان. قال باء والقراءة عليه، النوع الثاني من أنواع الرواية أن تقرأ على الشيخ وهو يسمع، والإجازة بأنواعها، أجزتك في هذا الكتاب أو أجزتك في جميع كتبي أو أجزتك في جميع مروياتي، والإجازة قد توسع فيها الناس لا سيما المتأخرون منهم، ربما يقول أجزت بمروياتي لكل من يولد من عقبك أو لكل أهل هذه المدينة، وبعضهم ربما يقول أجزت جميع المسلمين، هذا من التوسع، لابد أن هذا العلم يحافظ عليه، ولا تكون الإجازة إلا لمن حرص عليها حتى يعرف مقدارها، لأنه يعلم أنها سلسلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم العمل الآن ليس على الإجازة، أنا الآن مثلا حين أجيزك في مروياتي أو هذا يجيزك فيما رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثير من ممن هم في رجال السند ربما بعضهم ضال، ربما بعضهم ضعيف، لكن الاعتماد على الوجادة، على الكتب التي قد سطرت ووجدت، مثلا صحيح البخاري ترويه بسند، هل يلزمك النظر فيما بينك وبين البخاري من الرجال حتى نقول لا يقبل هذا السند إلا إذا كان جميع هذه السلسلة ثقات؟ لا يلزم، لأن عندنا البخاري موجود مكتوب قد ضبطه البخاري، لكن نستفيد أن السلسلة موجودة، امتن الله عز وجل على هذه الأمة بعلم الإسناد، حتى قال ابن المبارك الإسناد من الدين، قال بعضهم حدثني بدون إسناد قال اصعد البيت بدون سلم، وقال بعضهم حديث ليس له إسناد خل وبقل، يعني خل وبقل لا تطعم له ذوقا ولا تشم له ريحا. فالشاهد أن السلف كانوا يهتمون بالإسناد، ولهذا استخدموا الإجازة لا سيما بعد يعني توفر كتب الحديث. الآن لو أردت أن تذهب إلى شيخ من المشايخ وتقول له يا شيخ أريدك أن أسمع عليك صحيح البخاري، كم تحتاج من الوقت؟ ثم بعده صحيح مسلم، ثم بعده مسند أحمد، ثم بعده معاجم الطبراني، ثم بعده، كم تحتاج من الوقت؟ لكن تأتي وتقول له يا شيخ أجزني فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بسندك المتصل، يقول أجزتك فيما رويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند المتصل، ثم يذكر لك السند، هذا معمول به عند أهل العلم. والمناولة، المناولة أرفع من الإجازة، المناولة أرفع من الإجازة، وإن كان ذكرها هنا بعد الإجازة. ما الفرق بين المناولة والإجازة؟ المناولة أن يناولك الكتاب يدا بيد، فهي أضبط، لأنه يقول اروي عني هذا الكتاب، أما الإجازة يقول اروي عني مروياتي، فقد تكون مروياته في كتاب مكتوب، وقد تكون مروياته محفوظة عند غيره، وقد تكون مروياته أيضا محفوظة عنده، وقد تكون مروياته في زيادة ونقصان، أما الكتاب معتمد. فإذا اقترن بين المناولة إجازة فهي أرفع من المناولة وأرفع من الإجازة، تكون بعد القراءة مباشرة، السماع، القراءة، المناولة مع الإجازة، ثم المناولة ثم الإجازة. والمكاتبة، ومن طرق أيضا المكاتبة، هو أن تكتب بالحديث إلى غيرك، كما كتب المغيرة إلى معاوية رضي الله عنه، وغير واحد كان يكتب بالحديث. ومنها الإعلام، والفرق بين الإعلام وما تقدم أن الإعلام أن تسمع من شيخك في غير مجلس تحديث. ما هو مجلس تحديث يا أخوة؟ مجلس التحديث مثل هذه الدروس التي نعدها، يعني يكون للشيخ وقت يأتي إلى المسجد أو إلى مكان من أماكن التحديث، ويكون مستعدا بكتابه أو مستعدا لإملائه لغير ذلك، هذه أضبط. أما الإعلام أحيانا يكون غير مستعد، تمشي أنت وهو في الطريق فيقول لك وروى فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وروي كذا، يحدثك ويعلمك إعلاما، هذا اختلف فيه هل يعتبر متصلا أم لا. الصحيح أنه متصل، لكن هل يشترط له الإذن؟ ذهب بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن تحدث به إلا إذا أذن لك الشيخ، والصحيح أنه لا يشترط إذا كان من العلم إلا إذا كان أسرار، فهنا الإنسان يحتفظ بأسراره. وانظروا إلى صنيع البخاري فيما كان من باب الإعلام، يقول قال لي أو حدثني أو قال لنا، بينما إذا كان من باب مجالس التحديث سمعت أخبرنا حدثنا. قال والوصية أن يوصي الشيخ إلى تلميذ من تلاميذه أو إلى عقبه ممن لم يعني يميز بعد أو إلى غير ذلك. يقول وصيتي أن يروي عني هذا الكتاب فلان ابن فلان، أو أجزت وصية فلان ابن فلان إلى غير ذلك. والوجادة أن تجد كتابا مكتوبا، وهو ما عليه الناس الآن، يعني مسند لأحمد الآن، الاعتماد على السند أم على الوجادة؟ على الوجادة. صحيح البخاري على الوجادة، الأمهات الست على الوجادة، كتب شيخ الإسلام، كتب ابن القيم، كلها على الوجادة، شيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز، كذلك بقية المشايخ والعلماء، وجدنا كتبهم مكتوبة، فنأخذ منها ونقول قال فلان ونتتلمذ عليها، لا سيما إذا ثبت الكتاب إلى صاحبه. قال وصفة الرواية وأدائها، ويدخل فيها الرواية بالمعنى اختصار الحديث. أيوة، من علوم الحديث أيضا صفة الرواية، كيف سمعت وكيف أديت، ويدخل فيه اختصار الحديث. واختصار الحديث جائز كما هو صنيع البخاري في كتابه الصحيح، وعلى هذا جماهير العلماء، لا سيما إذا كان المختصر متقنا ويحسن الاختصار. وكذلك الرواية بالمعنى يشترطون فيها ألا يأتي بما يخل، وأن يكون عنده علم بالعربية بحيث أنه لا يلتبس التفسير عليه أو الرواية بالمعنى في كلام النحو هذا. وأغلب الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، إذ أن الرواية باللفظ قد تشق، إلا في باب الأذكار لا يصح أن تكون بالمعنى. أقول لك اذكر الله على الوجه الذي بيّنه رسول الله تذهب بالمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجى منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال البراء ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت. هذا يدل على أن باب الأذكار ينبغي للطالب أن لا يرويه بالمعنى، أن لا يرويه بالمعنى. باب الأذكار يؤتى به تعبدا أو رواية أو تحديثا باللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.